يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز له بعض القضايا، يقول في إحداها: ما هي حقيقة الشك في الشيء؟ مثلا عند الوضوء وهو يتوضأ يشعر أنه نزل منه قطرات بول أو خرج منه ريح أجلكم الله، ويحدث هذا في المسجد عند الصلاة أو غيرها، هل يجب عليه إعادة الوضوء رغم أنه متعب، حيث أنه يتوضأ ثم يجد نفسه أنه خرج منه شيء فيعود للوضوء، أم يبقى على حاله؟ وهذه حالة شك، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص يعرض له ما يظن أنه شك، ويكون من الوساوس، والشك يعرض للإنسان على سبيل القلة، والوساوس تعرض للإنسان على سبيل الكثرة، والوساوس تكون من الشيطان. وعندما تعرض للإنسان الوساوس يجب عليه أن يطرحها ويستعين بالله جل وعلا، وذلك بدعائه أن يحول بينه وبين الشيطان الرجيم. أما إذا كان ما يعرض له على سبيل الشك فلا يدخل في العبادة إلا إذا كان متيقنا أنه على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من 3 صفحات بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: أختكم في الله جيم، أختنا في سنة من السنوات أدت فريضة الحج، وكان عليهم بعض الأمور، وكان لهم أن يسألوا أيضا عن بعض الأمور، وتسرد إحداها فتقول: أول أسئلتي أنني قد قمت بالحج العام الماضي أنا وزوجي، ولكن بعض المناسك لا ندري إذا كنا قضيناها صواب أم خطأ، وإذا كانت خطأ فما هي الكفارة. ثم تقول: عند خروجنا من مزدلفة وركوبنا السيارة إلى منى كانت الشمس قد أشرقت وبدون عذر، حيث أننا بعد صلاة الفجر كنا مرهقين وكانت المواصلات زحمة، فقلنا نستريح بعض الوقت وبعد ذلك جمعنا أغراضنا وركبنا السيارة إلى منى وكانت الشمس وقت الشروق. هل تتفضلون بالإجابة قضية قضية أو أسرد قضاياها شيخ عبد الله؟
الجواب هو أن الشخص إذا دفع من مزدلفة بعد صلاة الفجر أو دفع بعد طلوع الشمس فليس في ذلك شيء، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه ويقع فيه كثير من الحجاج هو أنهم يتركون المبيت بمزدلفة مطلقا، يتجاوزونها، يمرون عليها بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء ويتجاوزونها ويتركون المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز للشخص أن يتركه. فما ذكرته السائلة ليس عليهم فيه بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قبل سفرنا إلى مكة قرأت في كتاب عن الحج أنه في يوم النحر يجب أن نؤدي طواف الإفاضة ونكون في منى قبل منتصف الليل، أي قبل الثانية عشرة، وكذلك أنه من الممكن للنساء أن يرجم عنهن تجنبا للزحمة. وبناء على ذلك ففي يوم النحر أدينا طواف الإفاضة ورجعنا إلى منى قبل الثانية عشرة، ثم إني رميت جمرة العقبة عن نفسي وباقي الجمرات رماها عني زوجي. وجهوني حول ما ذكر جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنسبة لطواف الإفاضة فقد وقع في وقت من أوقاته، وأما بالنظر إلى المجيء إلى منى وكونكم بتم في منى فليس عليكم في ذلك شيء. وأما بالنظر إلى رمي الجمرة فإذا كان التوكيل حصل منك نتيجة لوجود زحام وأنك لا تستطيعين فهذا توكيل صحيح وليس فيه شيء. وأما بالنسبة للرمي الذي وقع منك فإذا كان هذا الرمي واقعا في وقته فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: قرأت في كتاب آخر عن الحج أنه يجب أن ننتهي من طواف الإفاضة ونكون في منى قبل الغروب، ولكن سمعت في برنامج نور على الدرب أنه لا يجوز للنساء أن يرجم عنهن أحد إلا بعذر، فماذا نفعل؟
الجواب: أنا ذكرت في جواب السؤال الذي قبل هذا أن طواف الإفاضة وقع في وقته، وأنكم بتم في منى كما جاء في السؤال، لأنكم جئتم قبل الساعة الثانية عشرة فبتم ليلة الحادي عشر في منى فليس عليكم في ذلك شيء. وأما بالنظر للتوكيل فهذا راجع إلى صفة الشخص الذي يريد أن يوكل عن نفسه في الرمي، فإذا كان غير قادر على الرمي بنفسه فلا مانع من التوكيل، أما إذا كان قادرا فإنه يرمي عن نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: نحن كنا متمتعين وكان يجب أن نفتدي، ولكن لم يكن معنا نقود ونوينا الصيام، ولكننا لم نصم اليوم السادس ولا السابع، واختلطت علينا الأمور والأقوال في صيام يوم عرفة ويوم النحر، والخلاصة أن الوقت أزف ولم يبقى أمامنا للصيام سوى الثاني عشر والثالث عشر، ولكننا كنا مرتبطين بالحملة وكذلك عمل زوجي في الرياض، حيث أن اليوم الثالث عشر لم نرجم فيه، ولكن ذهبنا من مكة إلى المدينة وجلسنا بها، ثم من المدينة إلى الرياض، وقمنا بالسؤال عن هذه المسألة، فمنهم من قال إنه كان يجب أن نصوم يوم عرفة واليوم الحادي عشر والثاني عشر، أو نجلس ونرجم اليوم الثالث عشر ونصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وغير ذلك لا يجوز إلا كلمة غير واضحة استأذنكم شيخ عبد الله، ومنهم من قال لنا توكلوا على الله وصوموا الأيام الحادي عشر والثاني عشر واليوم الثالث عشر نصومه ونحن في الطريق، وفعلا صمنا وأذن المغرب ونحن في طريقنا من المدينة إلى الرياض، فهل عملنا جائز؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فكان المفروض أنكم تصومون ثلاثة أيام في الحج، وما دمتم صمتم الثلاثة التي بعد العيد وصمتم السبعة بعدها فليس عليكم في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أثناء الحج تركني زوجي لحالي وذهب ليقضي حاجة، وعندما كنت أجلس لحالي على وسادتنا جاء رجل غير حاج إنما هو عامل وجلس بجواري، وطلبت منه أن يبتعد ولكنه رفض، مما اضطرني إلى أن قلت له لفظا غير طيب، فماذا أفعل حيث أني وقتها قد استغفرت الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: إذا كنت قلت هذه الكلمة من أجل الدفاع عن نفسك خشية من أن ينالك منه سوء فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا سيدة أحب جدا الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة هناك، وخصوصا في التراويح وصلاة الجمعة، حيث أنني أشعر بالقرب من الله، كما أنني أطمع في ثواب الجماعة وتحية المسجد وثواب الجمعة، ولكن عرفت بعد ذلك أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل، فهل معنى هذا أنه لا يحسب لها ثواب الجماعة ولا الجمعة ولا تحية المسجد؟ وإذا أردت أن أصلي في بيتي ولكن أخذ ثواب الجماعة مع جاراتي، فكيف تكون صلاة الجماعة لنا؟ وهل للنساء صلاة جماعة؟ وهل يمكن أن تأمهم امرأة؟ وأين تقف إذا أمت؟ وهل تكون الصلاة جهرا أم ماذا؟ وجهوني حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان إذا عمل خيرا قليلا أو كثيرا، أو عمل شرا قليلا أو كثيرا، فإنه يسجل في صحائف أعماله، ويجد هذه الأعمال يوم القيامة. فأنت إذا ذهبت إلى المسجد وصليت، اقتديت بالإمام في صلاة فرض أو في صلاة نفل، أو في صلاة فرض من فروض الكفايات، أو في صلاة التراويح، فأجرك على عند الله جل وعلا. وإذا صليت في البيت بمفردك أو معك أحد من النساء في البيت، أو اجتمع نساء من الجيران وصليتم، فليس في ذلك شيء، ولكن تكون الإمامة وسط النساء، ما تتقدم في المحراب كالرجل، لكنها تكون في وسط الصف الأول وتصلي بهن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان الولاية الشمالية بعث المستمع محمد شيخ الدين فضل السيد، بعث برسالة وضمنها جمعا من القضايا، من ضمنها يسأل عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه كالتالي: عن عبد الله بن عمرو، هل هو عمرو أو عمر شيخ عبد الله؟
اقرأ.
عن عبد الله بن عمرو كما كتب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد. فهل المقصود التلاوة أم الحفظ؟ جزاكم الله خيرا.
هذا عبد الله بن عمر،
بارك الله فيك،
إيه؟
يحفظكم الله.
المقصود من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن عمر من جهة المدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن يختمه في كل شهر، بمعنى أنه يقرأ في كل يوم جزءا. فبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع أكثر من ذلك، وقال له اقرأه في سبع، يعني في سبعة أيام، يعني اختمه كل أسبوع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حزبوا القرآن ثلاثا، البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه خمس، وسبعا من سورة يونس إلى آخر سورة النحل، هذه تسعا، وإحدى عشر من سورة الإسراء، من سورة الإسراء ثلاثة عشر سورة. فإحدى عشر وثلاثة عشر، وبعد هذا إلى سورة والصفات، ومن سورة والصفات إلى سورة قاف، ثم حزب المفصل واحد. فهذه سبعة أقسام للقرآن، بالإمكان أن الشخص يقرأ كل يوم حزب، وتكون قراءته مرتلة، تكون قراءته مرتلة ومجودة. والناس يختلفون في قراءتهم للقرآن من جهة سهولة النطق به وسهولة حفظه، وكذلك صعوبة الحفظ وصعوبة القراءة. فالمقصود أن الشخص يقرأ بقدر استطاعته بدون أن يحصل خلل في القراءة من جهة نطقه بالقرآن، وبهذه الطريقة يكون قد حافظ على تلاوة القرآن. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يهجر قراءة القرآن، فتمر عليه السنة كاملة وهو لم يقرأ القرآن ولو مرة واحدة. والقرآن ولقراءة القرآن فضل عظيم، وهو يشتمل على يعني وعد ووعيد وأمر ونهي، يعني يشتمل على فوائد كثيرة. فالشخص إذا كان يقرأ القرآن يستفيد منه من نواحي كثيرة، لا من النواحي الأخلاقية ولا من النواحي الدينية والاجتماعية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المقصود التلاوة أم الحفظ كما سأل أخونا يحفظكم الله؟
هذا يرجع إلى إمكانيات الشخص وإلى رغبته. فمن الناس من تكون عنده قدرة على الحفظ من جهة، ورغبة في الحفظ من جهة ثانية، ومن الناس من تكون عنده رغبة التلاوة فقط، ولكن لا تكون عنده رغبة الحفظ بالنظر إلى كثرة مشاغله. أما المقصود من الحديث، فالمقصود فيه هو مجرد التلاوة، أما حفظ القرآن عن ظهر قلب فلا يكفيه شهر ولا شهران، تكفيه كل على حسب استطاعته. ولكن من تيسر له حفظ القرآن عن ظهر قلب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. يسأل أخونا أيضا شيخ عبد الله فيقول: أريد أحفظ القرآن الكريم، بماذا تنصحونني حتى أستطيع ذلك مع أني أحفظ بعض الصور والحمد لله وأكتب البعض وأحمله في جيبي، هل هذا صحيح؟
الجواب: الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب بإمكانه أن يسلك مسلكا يعينه على حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا المسلك هو أن السور كسورة البقرة مثلا مقسمة إلى أقسام، كل قسم يتكلم عن موضوع من الموضوعات، وفيه مصاحف مطبوعة ومحددة فيها هذه الموضوعات بكتابة عين عند آخر الآية، وتكون هذه العين أيضا بجانب السطر الذي فيه الآية من المصحف بجنبه في الصفحة اليمنى من اليمين، وفي الصفحة اليسرى للقارئ من اليسار. فمثلا سورة البقرة تشتمل على 40 موضوعا، الموضوع الأول الآيات التي ذكرها الله في المؤمنين من أول سورة البقرة إلى قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والموضوع الثاني ذكر الله فيه صفات الكافرين وجزاءهم وبيان المنافقين وحالهم وجزاءهم إلى قوله تعالى: يا أيها الناس، من قوله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والموضوع الثالث من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا كله يتعلق في التوحيد، إلى قصة الاستخلاف في الأرض: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وعلى هذا المسار تجد أن سورة البقرة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يتكلم وكل آيات تتكلم عن موضوع. فعندما يريد الشخص أن يحفظ سورة البقرة يأخذ الموضوع الأول ويقرأ تفسير الآيات من جهة معرفة معاني مفرداتها، هذا من جهة، ومن جهة معرفة سبب النزول، لأن سبب النزول من الأمور المساعدة على فهم معنى الآية. وكذلك إذا كانت الآية من الآيات الناسخة أو من الآيات المنسوخة، بمعنى أنه يرجع إلى كتاب في الناسخ والمنسوخ من القرآن، فينظر في الآيات التي يريد أن يحفظها، هل هي محكمة، هل هي منسوخة، هل هي ناسخة. وعلى هذا الأساس عندما يحدد الموضوع ويقرأ تفسير الآيات التي يريد حفظها، وينظر في سبب نزولها، وينظر في كونها محكمة أو ناسخة أو منسوخة، بعد هذا بإمكانه أن يكرر الآيات التي حددها، يكرر الآيات إلى الحد الذي يكفي لحفظها، وبعدما يحفظها أول مرة يحرص بقدر الاستطاعة أنه يستعيد هذه الآيات التي حفظها، يستعيدها من حفظه لا من المصحف. وإذا تيسر له أحد يمسك عليه ما يحفظه، بمعنى أنه يعيد كل ما حفظه كل يوم مع إضافة موضوع جديد يحفظه، وعلى هذا المسار ولو طالت المدة في حفظ القرآن، لكن هذه طريقة مفيدة من نواحي كثيرة، مفيدة من الناحية العلمية، لأنه سيمر على كثير من الآيات التي تعالج موضوعات شرعية، وسينظر في كلام أهل العلم فيها، ويستفيد أيضا من ناحية معرفة الآية هل هي محكمة أو منسوخة، وكذلك يستفيد من معرفة الآية من ناحية سبب نزولها. وبهذه الطريقة يكون القرآن سهلا عليه من ناحية قراءته للحفظ، ومن ناحية حفظه، ومن ناحية استعادته بعد ذلك، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، وأن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.
شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي فهد محمد العثمان، مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز له بعض القضايا، يقول في إحداها: ما هي حقيقة الشك في الشيء؟ مثلا عند الوضوء وهو يتوضأ يشعر أنه نزل منه قطرات بول أو خرج منه ريح أجلكم الله، ويحدث هذا في المسجد عند الصلاة أو غيرها، هل يجب عليه إعادة الوضوء رغم أنه متعب، حيث أنه يتوضأ ثم يجد نفسه أنه خرج منه شيء فيعود للوضوء، أم يبقى على حاله؟ وهذه حالة شك، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص يعرض له ما يظن أنه شك، ويكون من الوساوس، والشك يعرض للإنسان على سبيل القلة، والوساوس تعرض للإنسان على سبيل الكثرة، والوساوس تكون من الشيطان. وعندما تعرض للإنسان الوساوس يجب عليه أن يطرحها ويستعين بالله جل وعلا، وذلك بدعائه أن يحول بينه وبين الشيطان الرجيم. أما إذا كان ما يعرض له على سبيل الشك فلا يدخل في العبادة إلا إذا كان متيقنا أنه على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من 3 صفحات بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: أختكم في الله جيم، أختنا في سنة من السنوات أدت فريضة الحج وكان عليهم بعض الأمور، وكان لهم أن يسألوا أيضا عن بعض الأمور، وتسرد إحداها فتقول: أول أسئلتي أنني قد قمت بالحج العام الماضي أنا وزوجي، ولكن بعض المناسك لا ندري إذا كنا قضيناها صواب أم خطأ، وإذا كانت خطأ فما هي الكفارة. ثم تقول: عند خروجنا من مزدلفة وركوبنا السيارة إلى منى كانت الشمس قد أشرقت وبدون عذر، حيث أننا بعد صلاة الفجر كنا مرهقين وكانت المواصلة زحمة، فقلنا نستريح بعض الوقت، وبعد ذلك جمعنا أغراضنا وركبنا السيارة إلى منى وكانت الشمس وقت الشروق. هل تتفضلون بالإجابة قضية قضية أو أسرد قضاياها شيخ عبد الله؟
الجواب هو أن الشخص إذا دفع من مزدلفة بعد صلاة الفجر أو دفع بعد طلوع الشمس فليس في ذلك شيء، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه ويقع فيه كثير من الحجاج هو أنهم يتركون المبيت بمزدلفة مطلقا، يتجاوزونها، يمرون عليها بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء ويتجاوزونها ويتركون المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز للشخص أن يتركه. فما ذكرته السائلة ليس عليهم فيه بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قبل سفرنا إلى مكة قرأت في كتاب عن الحج أنه في يوم النحر يجب أن نؤدي طواف الإفاضة ونكون في منى قبل منتصف الليل، أي قبل 12، وكذلك أنه من الممكن للنساء أن يرجم عنهن تجنبا للزحمة، وبناء على ذلك ففي يوم النحر أدينا طواف الإفاضة ورجعنا إلى منى قبل 12، ثم إني رميت جمرة العقبة عن نفسي وباقي الجمرات رماها عني زوجي. وجهوني حول ما ذكر جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنسبة لطواف الإفاضة فقد وقع في وقت من أوقاته، وأما بالنظر إلى المجيء إلى منى وكونكم بتم في منى فليس عليكم في ذلك شيء، وأما بالنظر إلى رمي الجمرة فإذا كان التوكيل حصل منك نتيجة لوجود زحام وأنك لا تستطيعين فهذا توكيل صحيح وليس فيه شيء، وأما بالنسبة للرمي الذي وقع منك فإذا كان هذا الرمي واقعا في وقته فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: قرأت في كتاب آخر عن الحج أنه يجب أن ننتهي من طواف الإفاضة ونكون في منى قبل الغروب، ولكن سمعت في برنامج نور على الدرب أنه لا يجوز للنساء أن يرجم عنهن أحد إلا بعذر، فماذا نفعل؟
الجواب، أنا ذكرت في جواب السؤال الذي قبل هذا أن طواف الإفاضة وقع في وقته، وأنكم بتم في منى كما جاء في السؤال لأنكم جئتم قبل الساعة 12، فبتم ليلة 11 في منى، فليس عليكم في ذلك شيء. وأما بالنظر للتوكيل فهذا راجع إلى صفة الشخص الذي يريد أن يوكل عن نفسه في الرمي، فإذا كان غير قادر على الرمي بنفسه فلا مانع من التوكيل، أما إذا كان قادرا فإنه يرمي عن نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول نحن كنا متمتعين وكان يجب أن نفتدي، ولكن لم يكن معنا نقود ونوينا الصيام، ولكننا لم نصم اليوم السادس ولا السابع، واختلطت علينا الأمور والأقوال في صيام يوم عرفة ويوم النحر، والخلاصة أن الوقت أزف ولم يبقى أمامنا للصيام سوى 12 و13، ولكننا كنا مرتبطين بالحملة، وكذلك عمل زوجي في الرياض، حيث أن اليوم 13 لم نرجم فيه، ولكن ذهبنا من مكة إلى المدينة وجلسنا بها، ثم من المدينة إلى الرياض، وقمنا بالسؤال عن هذه المسألة. فمنهم من قال إنه كان يجب أن نصوم يوم عرفة واليوم 11 و12، أو نجلس ونرجم اليوم 13 ونصوم 11 و12 و13 وغير ذلك، لا يجوز إلا كلمة غير واضحة، استأذنكم شيخ عبد الله. ومنهم من قال لنا توكلوا على الله وصوموا الأيام 11 و12 واليوم 13 نصومه ونحن في الطريق، وفعلا صمنا وأذن المغرب ونحن في طريقنا من المدينة إلى الرياض، فهل عملنا جائز؟
الجواب، الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فكان المفروض أنكم تصومون 3 أيام في الحج، وما دمتم صمتم 3 التي بعد العيد وصمتم 7 بعدها فليس عليكم في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا أثناء الحج تركني زوجي لحالي وذهب ليقضي حاجة، وعندما كنت أجلس لحالي على وسادتنا جاء رجل غير حاج إنما هو عامل وجلس بجواري، وطلبت منه أن يبتعد ولكنه رفض، مما اضطرني إلى أن قلت له لفظا غير طيب، فماذا أفعل حيث أني وقتها قد استغفرت الله سبحانه وتعالى؟
الجواب، إذا كنت قلت هذه الكلمة من أجل الدفاع عن نفسك خشية من أن ينالك منه سوء فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها أنا سيدة أحب جدا الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة هناك، وخصوصا في التراويح وصلاة الجمعة، حيث أنني أشعر بالقرب من الله، كما أنني أطمع في ثواب الجماعة وتحية المسجد وثواب الجمعة، ولكن عرفت بعد ذلك أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل، فهل معنى هذا أنه لا يحسب لها ثواب الجماعة ولا الجمعة ولا تحية المسجد؟ وإذا أردت أن أصلي في بيتي ولكن أخذ ثواب الجماعة مع جاراتي، فكيف تكون صلاة الجماعة لنا؟ وهل للنساء صلاة الجماعة؟ وهل يمكن أن تأمهم امرأة؟ وأين تقف إذا أمت؟ وهل تكون الصلاة جهرا أم ماذا؟ وجهوني حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا.
الجواب، يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان إذا عمل خيرا قليلا أو كثيرا أو عمل شرا قليلا أو كثيرا فإنه يسجل في صحائف أعماله ويجد هذه الأعمال يوم القيامة. فأنت إذا ذهبت إلى المسجد وصليت اقتديت بالإمام في صلاة فرض أو في صلاة نفل أو في صلاة فرض من فروض الكفايات أو في صلاة التراويح، فأجرك على عند الله جل وعلا. وإذا صليت في البيت بمفردك أو معك أحد من النساء في البيت أو اجتمع نساء من الجيران وصليتم فليس في ذلك شيء، ولكن تكون الإمامة وسط النساء، ما تتقدم في المحراب كالرجل لكنها تكون في وسط الصف الأول وتصلي بهن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان الولاية الشمالية بعث المستمع محمد شيخ الدين فضل السيد، بعث برسالة وضمنها جمعا من القضايا، من ضمنها يسأل عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه كالتالي: عن عبد الله بن عمرو، هل هو عمرو أو عمر شيخ عبد الله؟
اقرأ.
عن عبد الله بن عمرو كما كتب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد. فهل المقصود التلاوة أم الحفظ؟ جزاكم الله خيرا.
هذا عبد الله بن عمر،
بارك الله فيك.
إيه؟
يحفظكم الله.
المقصود من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن عمر من جهة المدة التي يقرأ فيها القرآن، يختم فيها القرآن، يختمه في كل شهر، بمعنى أنه يقرأ في كل يوم جزءا. فبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع أكثر من ذلك، فقال له: اقرأه في سبع، يعني في سبعة أيام، يعني اختمه كل أسبوع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حزبوا القرآن ثلاثا: البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه خمس، وسبعا من سورة يونس إلى آخر سورة النحل، هذه تسعا، وإحدى عشر من سورة الإسراء، من سورة الإسراء ثلاثة عشر سورة. فإحدى عشر وثلاثة عشر، وبعد هذا إلى سورة والصفات، ومن سورة والصفات إلى سورة قاف، ثم حزب المفصل واحد. فهذه سبعة أقسام للقرآن، بالإمكان أن الشخص يقرأ كل يوم حزب، وتكون قراءته مرتلة، تكون قراءته مرتلة ومجودة. والناس يختلفون في قراءتهم للقرآن من جهة سهولة النطق به وسهولة حفظه، وكذلك صعوبة الحفظ وصعوبة القراءة. فالمقصود أن الشخص يقرأ بقدر استطاعته بدون أن يحصل خلل في القراءة من جهة نطقه بالقرآن، وبهذه الطريقة يكون قد حافظ على تلاوة القرآن. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يهجر قراءة القرآن، فتمر عليه السنة كاملة وهو لم يقرأ القرآن ولو مرة واحدة. والقرآن ولقراءة القرآن فضل عظيم، وهو يشتمل على يعني وعد ووعيد وأمر ونهي، يعني يشتمل على فوائد كثيرة. فالشخص إذا كان يقرأ القرآن يستفيد منه من نواحي كثيرة، لا من النواحي الأخلاقية ولا من النواحي الدينية والاجتماعية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المقصود التلاوة أم الحفظ كما سأل أخونا يحفظكم الله؟
هذا يرجع إلى إمكانيات الشخص وإلى رغبته. فمن الناس من تكون عنده قدرة على الحفظ من جهة ورغبة في الحفظ من جهة ثانية، ومن الناس من تكون عنده رغبة التلاوة فقط ولكن لا تكون عنده رغبة الحفظ بالنظر إلى كثرة مشاغله. أما المقصود من الحديث فالمقصود فيه هو مجرد التلاوة، أما حفظ القرآن عن ظهر قلب فلا يكفيه شهر ولا شهران، تكفيه كل على حسب استطاعته. ولكن من تيسر له حفظ القرآن عن ظهر قلب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. يسأل أخونا أيضا شيخ عبد الله فيقول: أريد أحفظ القرآن الكريم، بماذا تنصحونني حتى أستطيع ذلك مع أني أحفظ بعض السور والحمد لله وأكتب البعض وأحمله في جيبي، هل هذا صحيح؟
الجواب: الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب بإمكانه أن يسلك مسلكا يعينه على حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا المسلك هو أن السور كسورة البقرة مثلا مقسمة إلى أقسام، كل قسم يتكلم عن موضوع من الموضوعات، وفيه مصاحف مطبوعة ومحددة فيها هذه الموضوعات بكتابة عين عند آخر الآية، وتكون هذه العين أيضا بجانب السطر الذي فيه الآية من المصحف بجنبه في الصفحة اليمنى من اليمين، وفي الصفحة اليسرى للقارئ من اليسار. فمثلا سورة البقرة تشتمل على 40 موضوعا، الموضوع الأول الآيات التي ذكرها الله في المؤمنين من أول سورة البقرة إلى قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والموضوع الثاني ذكر الله فيه صفات الكافرين وجزاءهم وبيان المنافقين وحالهم وجزاءهم إلى قوله تعالى: يا أيها الناس، من قوله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والموضوع الثالث من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا كله يتعلق في التوحيد، إلى قصة الاستخلاف في الأرض: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وعلى هذا المسار تجد أن سورة البقرة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يتكلم وكل آيات تتكلم عن موضوع. فعندما يريد الشخص أن يحفظ سورة البقرة يأخذ الموضوع الأول، يأخذ الموضوع الأول ويقرأ تفسير الآيات من جهة معرفة معاني مفرداتها، هذا من جهة، ومن جهة معرفة سبب النزول، لأن سبب النزول من الأمور المساعدة على فهم معنى الآية. وكذلك إذا كانت الآية من الآيات الناسخة أو من الآيات المنسوخة، بمعنى أنه يرجع إلى كتاب في الناسخ والمنسوخ من القرآن، فينظر في الآيات التي يريد أن يحفظها، هل هي محكمة، هل هي منسوخة، هل هي ناسخة. وعلى هذا الأساس عندما يحدد الموضوع ويقرأ تفسير الآيات التي يريد حفظها، وينظر في سبب نزولها، وينظر في كونها محكمة أو ناسخة أو منسوخة، بعد هذا بإمكانه أن يكرر الآيات التي حددها، يكرر الآيات إلى الحد الذي يكفي لحفظها، وبعدما يحفظها أول مرة يحرص بقدر الاستطاعة أنه يستعيد هذه الآيات التي حفظها، يستعيدها من حفظه لا من المصحف. وإذا تيسر له أحد يمسك عليه ما يحفظه، بمعنى أنه يعيد كل ما حفظه كل يوم مع إضافة موضوع جديد يحفظه، وعلى هذا المسار ولو طالت المدة في حفظ القرآن، لكن هذه طريقة مفيدة من نواح كثيرة، مفيدة من الناحية العلمية، لأنه سيمر على كثير من الآيات التي تعالج موضوعات شرعية، وسينظر في كلام أهل العلم فيها، ويستفيد أيضا من ناحية معرفة الآية هل هي محكمة أو منسوخة، وكذلك يستفيد من معرفة الآية من ناحية سبب نزولها. وبهذه الطريقة يكون القرآن سهلا عليه من ناحية قراءته للحفظ، ومن ناحية حفظه، ومن ناحية استعادته بعد ذلك، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، وأن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.
شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي فهد محمد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.